أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل، أو في المحاضرة السابقة قد وصل إلى مداليل مبدأ العقلانية، وقلنا بأن مبدأ العقلانية كما يشير إليه أصحاب الحداثة هو أن كل المعلومات التي تأتي إليهم يخضعونها إلى منهج تجريبي. المنهج التجريبي يعني كل معلومة لا يصدق بها، لا يؤخذ بها إلا بعد إجراء المنهج التجريبي عليها، فلذلك تفسر كل المعلومات تفسيرا تجريبيا، وبالنتيجة يكون كل أمر قابل للإثبات بالمنهج التجريبي حاصل ثابت، يعني ليس هناك مشكلة في كونه موجود أو متحقق أو ما شابه. أما الأمور التي لا تكون خاضعة يعني لهذا المبدأ، فعند ذلك هذه الأمور لا يمكن ماذا؟ لا يمكن البت فيها نفيا ولا إثباتا، هذا إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم تنفى، أو على أقل تقدير إذا لم يقل بأنها ليست خاضعة للمنهج العلمي في إثبات الحقائق اللي هو المنهج التجريبي. طبعا المنهج التجريبي كما هو معلوم بالفلسفة وغيرها من العلوم الطبيعية أنه المنهج التجريبي إلى مكان خاص، يعني إحنا ما يعني نقول أن المنهج التجريبي ليس له دور مثلا في القضايا الطبيعية، لكن على كل حال هؤلاء لا يطبقون المنهج التجريبي على القضايا الطبيعية، يطبقون المنهج التجريبي حتى على الإنسان وعلى فكر الإنسان وعلى المجتمع، على كل ما له ماذا؟ على ما كل ما له صياغة علمية، أي شيء صار يطبقون المبدأ عليه. طبعا على هذا قد يتساءل أنه شنو السبب اللي يدفعهم لهذا الأمر. البعض قد يحاول أنه يدفع التهمة عن هؤلاء بالقول أن هؤلاء دفعهم إلى مثل هذه القضية التصدي للمعلومات غير الدقيقة، التصدي للخرافة وما شابه، ولكن هذا التصدي للخرافة ليس معناه إدخال ما له يعني أهلية للدخول في عالم البحث التجريبي وغيره، يعني هذا وغيره. بالنتيجة إذا كانت هناك خرافات، إذا كانت هناك معلومات غير دقيقة، فالتصدي لها لا يكون من طريق عن طريق إدخال المعلومات اللي هي خارج المنهج التجريبي، اللي هي قد تخضع مثلا لمنهج علمي آخر غير المنهج التجريبي اللي هو منهج مثلا العقلي اللي هو المنهج الآخر، المنهج الآخر من المناهج اللي يتفق على انطباقها على مثل هذه المعلومات، بمجرد ماذا؟ لمجرد الوقوف مثلا في مواجهة مثلا المعلومات غير الدقيقة. وبالتالي كثير من المعلومات التي يواجه بها الحداثيون هي معلومات دينية، والمعلومات الدينية ربما تكون فيها حالة غالبية أن لها جنب غيبية، وجنب ربما يقال أنها ليست خاضعة للتجربة باعتبار أنها بعض الأحيان تكون لها جنب نفسية، بعض الأحيان تكون لها جنب الغيب مطلق، بعض الأحيان تكون لها ماذا؟ جنب طبيعية. القضايا الطبيعية قد يقال أنه من الممكن إخضاعها إلى بعض المناهج التجريبية، ولكن القضايا اللي هي تشكل الأساس في الدين والأساس في العقيدة ليست قضايا تجريبية إطلاقا، بل هي قضايا غيبية بحتة أو لا أو شبه غيبية. وبالتالي فإن مبدأ العقلانية باعتبار مبدأ معاكس للخرافة والمعلومات غير الدقيقة لا يعطيه الحق في أن يكون حاكما حتى على المعلومات الدينية، باعتبار أن المعلومات الدينية لها جنبة غيبية، وهذه الجنبة الغيبية لا تصل إليها أدوات البحث التجريبي، باعتبار أن البحث التجريبي له أدوات يعني الخاصة. بعد هذا المصنف قال بأنه عندنا ملاحظات على مبدأ العقلانية، وهذه الملاحظات تدخل في يعني في ثلاث أمور اللي يعبر عنها في ثلاث ملاحظات، اللي هو التقييم الخارجي ونقد الإصطلاح والنقد العلمي. التقييم الخارجي أنه في اللي هو المحور الأول عبر عنه، وهو كيف نقيم مبدأ العقلانية وما الذي أحدثه في هذا المبدأ في الحياة، يعني ما الذي أثره، يعني شنو اللي سواه في الخارج، شنو اللي حوله، شنو اللي أثره في الخارج، هل له مثلا قضية يعني هل له أثر أو هل له مثلا دور مثلا إيجابي، هل له مثلا قفزة علمية كما أشار إلى ذلك المصنف. يقول المصنف أن إخضاع الكل لقضية البحث التجريبي والبحث عن تفسير لكل ما يطرح حال الأمر الطبيعي اللي هو يخضع لهذا المنهج، لأنه في القضايا الطبيعية عندما تكون هناك ظاهرة طبيعية فمن المتعارف البحث عن أسباب هذه الظاهرة الطبيعية. مثلا لو قيل مثلا أن هناك مادة مثلا تجذب، مثلا تجذب الحديد، فمن الطبيعي أن يأتي إنسان ليبحث عن سبب الجاذبية، لماذا تجذب الحديد لا تجذب غيره، سبب الجاذبية بالأصل ما هو؟ هذه حالة طبيعية. عندما يأتي الإنسان للقول بأنه ما هو سبب انجذاب الحديد للمغناطيس، عادية القضية جدا لأنها قضية طبيعية وتحتاج إلى تفسير علمي. أما أنت تأتي إلى حتى القضايا العلمية اللي هي قضايا علمية فيها جانب غيبية، فهذه إذا لم تصل فيها إلى مسألة يعني إلى المرحلة التي تستطيع من خلالها التفسير، سيؤدي بك المقام إلى إنكار هذه القضية باعتبار أنها إما غير خاضعة للتفسير أو أن ليس لأنها أنها ليس لها تفسير. فهو على كل حال هذان منهجان، كلاهما منهج ليس منهجا علميا، لأن المنهج العلمي هو المنهج الذي يقوم على أساس موضوعي صحيح، على أساس أن يكون الأمر الذي يكون محلا للبحث واقعا من أهله وفي محله. أما أن تأتي بقضية غيبية لتدخلها مثلا في عالم التجربة أو في مختبر من المختبرات العلمية لتثبت أن هذه القضية الغيبية حاصلة أو ليست بحاصلة أو لا، هذه الحالة النفسية الآن بعض الأحيان قد حتى في القضايا النفسية، هذه الحالة النفسية يمكن أن تكون ثابتة أو لا، أو هذه الظاهرة لها تفسير أو ليس لها تفسير. هذا الأمر يقول المصنف أنه ليس ماذا؟ ليس أمرا صحيحا، باعتبار أن الإخضاع هذا إخضاع ما له جنبة إخضاع وما ليس له جنبة أساسا خارج تخصصا، والذي يكون خارج تخصصا يجب أن تكون له ماذا؟ يجب أن تكون له تفسيرات خاصة به. قال: البحث عن تفسير لكل شيء، هذا المبدأ أحدث قفزة علمية هائلة في المجتمع البشري بلا شك، وأوجد تحولا في كشف قوانين الطبيعة، وتحولا في كشف الظواهر الكونية، وتحولا في المعلوماتية، قفزة بشرية من خلال إخضاع الأمور للتجربة، قفزة في عالم الفضاء، قفزة في عالم المعلوماتية، قفزة في عالم الصحة، قفزة في عالم معرفة علم النفس الإنسانية، وهكذا. لا يستطيع أحد أن يكابر ويقول إن هذا الاندفاع التجريبي لدى الإنسان منذ ما يزيد عن قرنين لم يحقق على أرض الواقع خدمة كبيرة للبشرية. هذه مكابرة، فلا شك أن هناك خدمات كبيرة قدمته هذه الفلسفة وهذه الاندفاع التجريبية، وأصبح العالم عبارة عن قرية واحدة في سرعة الاتصالات، سرعة النقل، العالم، المدن، القرى تحتضن ملايين البشر وهي مجهزة بكل التجهيزات الحديثة الجميلة، الزراعة وتطورها، الصناعة وتطورها. إذن هناك إنجاز حقيقي أحدثته الفلسفة التجريبية على الأرض. بس ما هذه الفلسفة يعني ما أدري استخدامها أنا قد ما يكون له وجه أساس بعده، ما هو فلسفة بعد الآن، هي بعد فلسفة يعني كلمة أوسع من هذا المجال. قال: نستطيع أن نقول أن توجد ثورة معرفية، وحتى لا نكون مكابرين نقول أن مبدأ العقلاني أحدث ثورة معرفية في الحياة البشرية، ولكن في نفس الوقت وحتى نبقى مع التقييم الموضوعي هناك اتجاه آخر، ونقول هناك نقد في تقييم هذا المنجز الخدمي للحداثة، هناك من يقدم رؤية أخرى ويقول أنه بمقدار ما قدمته الحداثة من منجز خدمي إنساني على الأرض، لكنها قدمت المزيد من البؤس والكآبة والأمراض النفسية والحروب والمزيد من تلوث البيئة، المزيد من يأس. يعني هذه آثار يقول هذه آثار صاحبت تلك الآثار. نعم هناك منجزات، ولكن هناك ماذا؟ آثار سلبية. فقدت المعنى الإنسانية يعني فقدت الحياة البشرية، فقدت معنى الحياة الإنسانية الجميلة والنزعة التجريبية كما خدمت البشرية في المواصلات والاتصالات والطب وما شاكل ذلك، لكنها ورطت البشرية في مجاهيل أكبر مما كانت عليه. واضح باعتبار هذا عمل، كل عمل إلى آثاره. في التقييم إذن يجب أن نكون رؤية معتدلة، فهناك إيجابيات، ولكن اليوم هناك عدد من فلاسفة الغرب يكتب عن بؤس الإنسان والهاوية السحيقة التي وقعت فيها الإنسانية نتيجة مبدأ العقلانية، والانتحار اليوم بلغ القمة، ويذكر كتاب جينيس للأرقام القياسية اليوم أن في العالم 20 مليون إنسان مبتلى بمرض الإيد، وفجأة نسمع مرض جنون البقر، ونسمع مرض إنفلونزا الطيور. هذه الأمراض من أين جاءت؟ علماء يقولون إن هذه من صناعة الحداثة التي صنعت هذه الأمراض. فماذا عن المجاعة العالمية؟ يوجد لدينا 6 ملايين إنسان يموتون سنويا في المجاعة بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ما معنى ذلك؟ هذا تساؤل بالحقيقة مشروع، لكن على كل حال ليس كل هذا مرتبط بالحداثة مباشرة، البعض مرتبط بالحداثة والبعض مرتبط بهذا يعني بالنظم يعني بنظم التجارة وما شابه، ليس كله مرتبط بالحداثة. على كل حال هذا المحور الأول. المحور الثاني هو نقد الاصطلاح، أنه مثل ما احنا قلنا بأنه هذه الحداثة أحدثت أو أنجزت وكذا، ولكنها ما خلت من الجوانب السلبية. أما هذا هو الاصطلاح نفسيته، هذا الاصطلاح يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى وقفة. ما هو مقصودهم من الاصطلاح؟ عندما يقولون عقلانية ماذا يقصدون؟ عندما نسألهم ماذا تقصدون بالعقلانية، يقولون نقصد بالعقلانية إخضاع كل شيء للمختبر، كل شيء، كل معلومة يعني نرسلها إلى المختبر، إخضاع القيم الأخلاقية للمختبر، إخضاع الصلاة للمختبر، إخضاع الكرم، إخضاع السماوات، إخضاع الملائكة، هكذا. إذن المسألة ليست عقلانية، وإنما المسألة تجريبية. حتى لو كان يعني كلمة العقلانية هذه كلمة ماذا؟ كلمة فضفاضة، كأنها ماذا؟ كلمة يعني مفرغة من محتواها. المحتوى الحقيقي لكلمة لهذا المنهج هو المنهج التجريبي، وكأنهم عادوا بعد مدة يعني ليروجوا للمنهج المادي في طرح الأفكار، لأن المنهج المادي هو الذي يقدس المبدأ التجريبي في قبول ورفض يعني القضايا العلمية. فيقول: فإذا أردنا أن نتحدث عن مبدأ الحداثة بشكل دقيق وصحيح فليس هو عقلانية، لأننا سوف نكشف أن الإسلام يؤمن بمبدأ العقلانية أيضا، وإنما الحداثة تقصد بالعقلانية زاوية خاصة من البحث العقلي، وهي التجربة المادية فقط. إذن هل الإسلام موقف خاص؟ يقول: الموقف الإسلام أن الإسلام يقدس العقل ويعطي العقل قيمة، وموقفه من العقل عندما يتحدث عن العقل يقول إن أول ما خلق الله العقل، العقل مقدس جدا. فإذا كنا نتحدث عن العقلانية فالإسلام هو أبو العقلانية، ولكن ليس العقل والعقلانية هي بالضرورة التفسير التجريبي المختبري. الحقيقة هذا يعني فوت زايد يعني بالقضية هنا. هذه مسألة أول ما خلق الله العقل، هذه في قضايا التكليف ليست في قضايا الحداثة. المفروض هذه القضية يرد عليها بالآيات التي تتحدث: أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. هذه هي مبدأ العقلانية في الإسلام، ليس مبدأ العقلانية أنه مثلا أول ما خلق الله العقل، لأن هذا كان يتحدث ماذا؟ كان يتحدث عن قضية التكليف وعدم التكليف، فما علاقة له بالعقلانية؟ العقلانية أمر وهذا أمر آخر. لعله المثال بخلل، لكن على كل حال هو المطلب صحيح ولكن المثال مو دقيق. قال: اذهبوا اعتمدوا التجربة واعتمدوا التحليل النظري، وكلاهما صحيح. والقرآن حينما ينكر قصد إبراهيم: فلما الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لا يريد أن يقول إن إبراهيم كان شكاكا كان كافرا، بل يقول إن إبراهيم أخضع معلومة دينية إلى الدراسة العلمية العقلانية. الحقيقة هذا أول الكلام، هو من يقول هذا الكلام أصلا؟ لأنه هاي الحقيقة بالقضية الآية القرآنية فيها كلام جدا واسع، وفيها خلاف جدا يعني كبير بالمسألة، أنه فعلا كان إبراهيم يريد أساسا يخضع إخضاع حقيقي أو كان استفهام استنكاري أو كذا، هذا يعني قد يقال فيه كلام. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لأنه ذا كان يبين أنه ترى القضية قضية إخضاع المعلومة الدينية الدراسة العلمية العقلانية، معناته هذا يعني كأنما أمر جدي وليس أمر ماذا؟ وليس أمر مثلا تنزيلي، يعني وليس نزولا عند مثلا عند عقلية هؤلاء. قال: هذه طبعا فكرة تتناسب مع المستوى البشري العام، أن إبراهيم يبحث عن الله ولكن يبحث علميا وليس خرافيا ولا موروثا من الآباء. لاحظ العقل أيضا، والعقل ما عبد به الرحمن. الإسلام لا يقول اعبدوا الله تعالى بدون عقل، ولكن العقل هو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، والإنسان من خلال العقل يحصل على دنياه وعلى آخرته وهكذا. ثم بعد ذلك يقول بأنه العلم ماذا يقول الإسلام فيه؟ يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتجربة العلمية يعني ما أدري السيد الآيات حل جايبين في غير مكان، هسه ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا يعني مو مسألة يعني الدعوة إلى العلم، وإنما يم مسألة أن العلم له ضوابط. فإذا كنت تتحدث في قضايا علمية، فإذا كان عندك مثلا مقدار محدد فعندك يجب الوقوف عند مقدار ما تعلم، وأما اللي تسأل عنه وليس لك علم به، وعليك ماذا؟ عليك أن تدخل نفسك في أمور لا تعلم مثلا ما فيها. ولذلك قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتجربة العلمية لها أدوات عديدة، ولا توجد مساحات حرام، لا توجد منطقة تسمى منطقة حرام. ابحثوا حتى تصلوا أعلى المقدسات الدينية وهي الله تبارك وتعالى. الإسلام يعطينا تحليلا وصفيا، يعطينا عرضا وصورة، ويأتي الفلاسفة وعلماء الكلام يتحدثون عن ذلك: صفات الجلال، صفات الجمال، أسماء الله الحسنى. حتى هذا العالم المقدس ليس منطقة حرام، ليس منطقة محرمة، بس هذا العالم المقدس طبعا يعني هو المفروض اللي قرر يعني مو قصده حط العالم المقدس يعني لا قصده يعني يقول هاي الأسماء الله وكذا هي هاي منطقة مقدسة. لا يوجد شيء نسكت عنه، لا يوجد شيء يمنع الحديث فيه، لا يوجد بحث ممنوع في الشريعة. لماذا؟ لا ويوجد بعض المباحث يوجد البحث في ذات الله ممنوع يعني هذا موجود، لكن على كل حال هذه القضايا اللي أشار لها البعض كذلك يمنع منعته والبعض لا يدخل فيها. لماذا الصوم؟ لماذا الصلاة؟ لماذا الزكاة؟ لا يوجد إشكال. طبعا أسأل لماذا خلق الله الإنسان؟ لا المفروض هنا نبين إحنا أنه ترى مسألة السؤال والتساؤل بما لماذا لماذا هذه مسألة حتى هذه المسألة تخضع لمنهج. إحنا ما نقدر نقول أنه كل شيء يجوز السؤال عنه بلماذا، مو من ناحية شرعية، لا سؤال لماذا يعني من ناحية علمية. من ناحية علمية ليس من واجب على الإنسان، ليس من حق الإنسان أن يسأل بلماذا عن كل شيء، لأنه بعض الأمور لها أهلية السؤال، بعض الأمور مثلا ليس لها أهلية السؤال. فالبعض من العلماء إذا لم تكن فيها جوانب مثلا يمكن الاعتماد عليها في التفسير، لا ما نقدر نقول أنه لماذا وانتهت القضية، يبقى هذا السؤال ماذا مفتوحا، لكن هناك أمور يمكن السؤال عنها وهناك أمور لا ليس فيها جواب، فلذلك لا يكون السؤال عنها سؤالا صحيحا. قال لماذا الصلاة؟ لماذا الزكاة؟ لا يوجد إشكال طبعا. لأسأل لماذا خلق الله الإنسان؟ لا توجد مشكلة. لماذا نعيش مرة أخرى على بعد الموت؟ لماذا توجد آخرة؟ الإسلام دائما يدعو للنظر، فينظر الإنسان إلى طعامه فلا يتدبرون القرآن. أسأل عند هذه الآية اللطيفة كان المقصود يستخدمها في يعني البحث السابق، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أو قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذه الآيات اللي هي المناسبة، انظر واسأل وابحث، ذلك فضل السؤال. نفس السؤال هو فضل، ولكن مشكلة أنها قصرت العقل على التجربة وحدها، وهذا ما يرفضه الإسلام. طبعا هذا اختلاف مبدأ يعني اختلاف منهجي، باعتبار أن الإسلام يقول بأن هناك أمور الطبيعة والتجربة يمكن أن تكون يعني أمور طبيعية يمكن للتجربة أن تكون حاكما فيها، وبعض الأمور لا ليست بالضرورة أن تكون كذلك. المحور الثالث هو النقد العلمي. الآن هذا نقد الاصطلاح باعتبار هذا الاصطلاح غير دقيق. فالنقد العلمي وهو أنه ما هي الرؤية اللي احنا ننظر لها، هذه الرؤية الحداثوية العقلانية، فاحنا باعتبار احنا عندنا قضية نؤمن بها ولكنها قضية غير منظورة اللي هي القضايا الغيبية. هاي القضايا الغيبية احنا شلون نقدر نتعامل مع الحداثة ومع ذلك توجد عندنا مثل هذه النظريات أو مثل هذه الأمور أو مثل هذه المعتقدات؟ قال نحن نؤمن بالله والله غيب، ونؤمن بالآخرة وهي غيب، نؤمن بالوحي والوحي غيب. الإيمان بالغيب لا يخضع للدليل التجريبي. إذن ما هو تعليقنا ونقدنا العلمي لمبدأ العقلانية التجريبية التي آمنت به وتدعو له الحداثة؟ نقول هناك عدة نقاط. أولا انتقاد الدليل العلمي، التضاد مع المسارات العلمية للإنسان، التضاد مع المسارات الوجدانية للإنسان، التضاد مع حركة الرسول. أولا انتقاده من ناحية التضاد مع الدليل، انتقاد الدليل العلمي. فهذا الدليل اللي هو المبدأ التجريبي أو مبدأ التجريب الذي يعتمد على حصر عالم الوجود بالمادة، لأن بعد واضح المبدأ التجريبي مبدأ مادي فقط، لا يعتمد المبدأ التجريبي إلا القائل بالفلسفة المادية اللي هو يخضع العالم كله إلى قانون المادة، إلى وجد يعني إذا كان الإنسان ماديا فهو موجود وإلا فهو غير موجود، اللي هو الفلسفة المادية اللي لا تعتقد بوجود ما وراء المادة. فيقول وحصر عالم الإنسان بالبدن وهو بالأصل لا يملك دليلا على هذين الأمرين، وهو حاصل عالم الوجود بالمادة وحصل عالم الإنسان بالبدن، يعني ليس هناك روح ولا عقل ولا غير ذلك. مبدأ العقلاني يقول إن كل شيء يجب إخضاعه للتفسير المادي، يعني اللي هو مبدأ التجريبي، ومعناه أن مساحة الوجود هي فقط المساحة المادية، أكثر من هذا لا يوجد، فقط وراء المادة لا شيء، لا يوجد شيء وراء المادة. وكذلك الإنسان، وإخضاع كل شيء في الإنسان للمختبر، يعني كل شيء في الإنسان يخضع للمختبر، ثبت فثابت، أما لم يثبت فهو ليس بثابت. معناه أن الإنسان ليس إلا البدن، بأنه الإنسان ليس جميعه يمكن إخضاعه البدن، الإنسان مثلا له جوانب لا يمكن إخضاعها للمختبر. فإذا كان الإنسان يخضع فقط للمختبر فمعنى ذلك فقط البدن، الإنسان إنما هو بدن ليس أكثر من هذا. فهذه الأمور اللي هي ليس علاقة بالمادة يعني ليست موجودة لأنها ليست خاضعة لهذا المنهج. ما هو دليل مبدأ العقلانية على حصر عالم الوجود بالمادة؟ قال ليس عندهم دليل، وهم في ذلك كالأسماك حينما تحصر عالم الوجود بالماء، لأن الأسماك لم تشاهد عالم ما فوق الماء. يعني يقولوا أسد في التقريب لطيف أن يقولوا ما كأنه مثل الأسماك اللي ما شافه غير الماء، عبالها الدنيا بس هذه بس هاي المنطقة اللي هم عايشين بيها. الحداثة لم تستطع أن إلى الآن أن تقدم دليلا على أن مساحة الوجود محدودة بالمادة، ولا دليل على أن مساحة الإنسان محدودة بالمادة أيضا. هذه النفس وحركة النفس، هذا الطموح،
حركة الطموح هذا العقل وحركة العقل هذه أمور لحد الآن لم تستطع الحداثة أن تقدم دليلا علميا على ماديتها، بل على العكس ما زالوا يعرفون أن القسم الأكبر من الإنسان ما زال مجهولا. لذلك الآن هم يحتارون في كثير من الأمور التي تخص الإنسان، تصرفاته، قضايا النفسية، لحد الآن يكتشفون أشياء ويعني يرجعون حتى أشياء اكتشفوها فيما يعني فيما سبق. لذلك يعتبرون الإنسان فكائن يعني مجهول بالنسبة إليهم، يعني كل يوم يكتشفون شيء جديد. يقولون القسم الأكبر وجدان الإنسان، نفس الإنسان، خيالات الإنسان، إذن لا يمكن حصره في عالم البدن وعالم المكونات المادية. المبدأ التجريبي يجب أن يقدم على دليلا على أن الإنسان محصور في عالم البدن، باعتبار أن هذه دعوة، فيحتاج الإنسان إلى الإقرار بهذه الدعوة، أن يرى دليلا، لأن الإنسان إذا يريد يتبع الآخر المفروض يرى دليل الآخر حتى يتبعه أو يعني لا يتبعه. قال بينما الإنسان يجد في نفسه أن دائرته أرحب بكثير من دائرة النباتات ذات الحركة المحدودة والحيوانات ذات الحركة المحدودة، الإنسان حركته أوسع بكثير ووجوده أوسع بكثير، وهو قادر على أن يطل بعقله وبوجوده على كل الوجود الكوني. الثاني التضاد مع المسارات العلمية لدى الإنسان. الإنسان اليوم يعتمد مسارات علمية لكشف الحقائق، فهو يستطيع كشف وجود مجرات في عالم آخر في عالم الفضاء من خلال مجموعة شواهد ومن خلال مجموعة أرقام نسميها أدلة علمية، وهكذا في مجال الطب في مجال الطبيعة كل هذه الكشوفات قد أخضعت لأدلة علمية، ونحن نستطيع أن نستخدم نفس تلك الأدلة العلمية لاكتشاف وجود عالم ما فوق هذا العالم المادي. فالفكر الديني حينما يقول أنه يؤمن بوجود خالق دبر هذا الكون ودبر هذا الكون، لن يقول ذلك لقضية ذوقية، ولا احنا كما نطالب الآخرين بالدليل كذلك نأتي هذه القضية نقولها ونأتي معها مثلا بالدليل، بل على أساس المسارات العلمية نفسها التي بل على أساس المسارات العلمية نفسها التي نثبت بها الحقائق الأخرى. الفكر الديني يقول إن هذا الإنسان وهذا الوجود وهذه الطبيعة تكشف عن أن هناك تدبيرا عظيما ورائعا ويقف وراء هذه الحركات، وأن هذه الحركات ليست حركة عابثة إنما حركة منظمة وراءها يعني جهة حكيمة، وإنما هي حركة منظمة تكشف عن وجود إرادة عليا نظمتها، وتلك هي التي نسميها إرادة الله سبحانه وتعالى. إن نفي الغيب هو في الحقيقة يقف بالضد من المسارات العلمية ودلالاتها التي تؤكد وجود عنصر التدبير والتخطيط والهدفية في هذا الكون، باعتبار أنه كون منظم وله ماذا؟ وله وجهة يتجه إليها. النقد الثالث التضاد مع المسار الوجداني لدى الإنسان، شعور وجداني عميق ونزوع فطري راسخ نحو الارتباط بالقوة الكبرى التي تحكم هذا الوجود، وهو سواء كان يعرفها أو لا يعرفها، يؤمن بها أو لا يؤمن بها، إلا أنه مدفوع ذاتيا للتعلق بالمطلق المتعالي الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا للسكون عفوا إليه والتعلق به، وبخاصة حينما يعود إلى أعماق نفسه وحينما تداهمه الخطوبة التي لا يجد نفسه حيلة في النجاة منها، بعدما يحس مثلا بحالة الضعف، هذا الشعور الفطري كما يقول. يقول هذا الشعور الفطري هو ما يحاول القرآن الكريم التذكير به وإيقاظه في نفس الإنسان، فيقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور قل الرحمن أمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هذه آيات من أجل بيان بأنه الإنسان بعض الأحيان في حالة الوجود في بعض الأوضاع لا يلجأ إلا جهة يعني هو يعتقد أنها جهة التي تنجيه. فيقول المصنف إن حصر الدليل العقلي بالتجربة المادية وبالتالي نفي كل ما لا يخضع لها هو تقاطع كبير مع هذا الوجدان، لأن وجدان الإنسان يجد بأنه في بعض الأحيان عندما يكون في حالة مثلا ضيق لا يجد إلا هذه الجهة يتوجه إليها، وهي يعني جهة يعني هذا الوجود المطلق المتعالي كما عبر عنه، وهو غير قادر أبدا على إماتة هذا الضمير واقتلاع هذا الإحساس من عمق الإنسان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولا يستطيع الفكر المادي أن يقوم بأكثر من مشاغلة الإنسان والتشويش على رؤيته وجره للخوض في هذا في عالم الحيرة والقلق. قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. استبعد الآية ما كاتبينها يعني بطريقة غير واضحة. هذا هو النقد الثالث. النقد الرابع هو التضاد مع ظاهرة الرسل، باعتبار أنه لو تركنا البحث عن المسارات العلمية وتركنا البحث عن المسارات الوجدانية، فإن كل الدنيا تعترف بحقيقة اسمها الرسل والأنبياء، وكل الشعوب تعترف بظاهرة الرسل سواء كانوا 1000 أو كانوا 120 ألفا، ظاهرة إبراهيم وعيسى وموسى على طول المسافة البشرية، فهناك رسل قالوا أيها الإنسان أنت لا ترى الله صحيح، ولكن نحن نخبرك أن الله هو الذي أرسلنا لك من وراء عالم الغيب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أرسلنا لكم ونحن لدينا البرهان ولدينا دليل، وهذه رسالة الله تبارك وتعالى، وهذه معجزة، ونحن سوف لن نعتمد على قدراتنا الطبيعية، بل نقول إن انظر كيف أن الله من وراء الغيب سوف يتدخل ويبر على صدقنا من خلال المعجزة. إن حركة الأنبياء تعني أن هناك مرسلا أرسلهم، باعتبار أن هذا الإنسان يستخدم ماذا؟ سيستخدم المعجزة، وهذه حالة غير طبيعية. هناك وجود عظيم هو الله سبحانه وتعالى أرسلهم، وأن هناك أيها الإنسان عالما ما بعد مماتك اللي هو عالم الآخرة، ونحن الأنبياء رأينا ذلك العالم، هناك عالم السماوات ونحن الأنبياء رأينا عالم السماوات، فما هي حجتكم أيها الناس على الكفر؟ أنتم تقولون بأنه لا حاجة إلى وجود مثلا إيمان، نقول لكم هناك عالم آخر ونحن رأيناه مثلا، ونخبركم بأنه ماذا؟ بأنه موجود. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فها هي البينة التي قد قامت عليكم بوجود الله من خلال هؤلاء الرسل. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هؤلاء الأنبياء قالوا شعوبهم نحن مرسلون من قبل ماذا؟ مرسل، وهذه رسالته اللي يخبركم بأن هناك عقاب وأن هناك دارا أخرى. فالشعوب صدقوهم ورأوا منهم مشاهد إعجازية، لأن كل واحد من هؤلاء الأنبياء طبعا أثبت كلامه من خلال ماذا؟ معجزة، تارة عن طريق السحر، تارة عن طريق الطب، تارة عن طريق القرآن، وهكذا كل واحد بحسب زمانه. إذ لا يوجد أي دليل في المسارات العلمية ولا دليل في المسارات الوجدانية، ولكن ظاهرة الرسل تقول أن هناك عالما آخر وراء هذا العالم المشهود، ونحن لا نملك إلا الإيمان بذلك العالم. مثلا لو جاءتنا رسالة من عالم المريخ والتقطتها تلسكوبات عملاقة، والرسالة تقول أي أخي الإنسان نحن كائنات في عالم المريخ نريد تعرف عليك، لو التقطنا فرضا مثل هذه الرسالة مرة ومرتين وعشرين وعشر وعشرين ومئة وهي ذات مضمون واحد، فماذا يقول العلم؟ إنه يضطر للتصديق بتلك الحقيقة، يقول هذه الرسالة لابد أن يكون لها مرسل. وهكذا هؤلاء الرسل يقولون نحن نعطيك معجزة، نعطيك رسالة وخطابا عظيما، الله أرسل إليكم عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. ونلاحظ أن كلمة هؤلاء الرسل واحدة في مضمونها، كما نلاحظ أن هؤلاء الرسل وكلهم أهل تضحية وصدق وإخلاص، وليسوا تجارا مصلحيين، ولا يستطيع إنسان أن يقول أنهم كذابون أو خرافيون، لأن سيرتهم تقول عكس ذلك. فعلا كانوا ناس يحاولون ماذا؟ إيصال معلومة للإنسان، لأن سيرتهم تقول أنهم كانوا عظماء في أممهم، وكلهم أصحاب تضحية، وقد خاطبوا شعوبهم بمستوى من المستويات، فخضع لهم كثير وآمنوا لهم، وكلهم أصحاب خطاب علمي وليس خطابا خرافيا، باعتبار أنهم دللوا على ما قالوا، يعني على ما نقلوه بأدلة، يعني هي من خلال المعجزات. هذه ظاهرة الرسل لا يستطيع المبدأ التجريبي إلا أن يصدق بها علميا. هذه تتكون مما يلي: أولا، أن هناك حالات متكررة جدا في دعوة الرسالة الإلهية من قبل شخصيات عديدة جدا، وثانيا مضمون رسالتهم وخطابهم واحد غير مختلف، وثالثا هؤلاء الرسل كانوا في بقاع مختلفة، لا يقول شخص مثلا اتفقوا فيما بينهم وكلهم أخبروا بنفس القضية، لا، كلهم جاءت مثلا في مكان مختلف عن المكان الآخر، وشعوب مختلفة بل ولغات مختلفة. ورابعا، السيرة الذاتية لهؤلاء الأشخاص تشهد بالصدق والأمانة، لم يتهم أحد من هؤلاء الأنبياء بماذا؟ بمخالفة ماذا؟ بمخالفة الصدق والأمانة. وخامسا، هؤلاء الأشخاص جميعا لم يتراجعوا وبقوا صامدين ولم يتنازلوا عن دعواهم. إن هذه الأمور الخمسة إذا أخضعناها للتحليل العلمي وحساب الاحتمالات، فإننا سوف نجزم ونقطع أن ما ينقلوه ويتحدثون به هو أمر صحيح غير كاذب، بما يعني أن هناك حقيقة وجودية مطلقة هي التي تقف وراء هذا الكون، وهي التي تدبر أموره، وهذه الحقيقة هي الله تعالى، وإذا أرادت العقلانية التجريبية أن تنكر عالم ما وراء المادة فإنها تصطدم بدلالات هذه الظاهرة الأكيدة باعتبار أنها ظاهرة لها مثلا لها ما يؤكدها حتى على مستوى المنهج العلمي الذي لا يمكن مثلا أن يغض النظر عن تكرر مثل هذه الحوادث اللي هي حوادث الإخبار من قبل جهات لا يتهمون لا تتهم بأنها ماذا بأنها جهات جاءت من أجل غاية يعني محددة. إن شاء الله هذا تمام الكلام فيما نأخذ اليوم، إن شاء الله بقية الكلام في الدرس المقابل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.